السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المتعلقة بالتعليق والشرح على نظم عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لشيخنا ووالدنا العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في بيان أمور تكون يوم القيامة، ولما فرغ منها قال عليه رحمة الله: فصل في بيان أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي بعده. هذا الفصل ذكره رحمه الله تعالى تبعا للأصل فيما يتعلق بحق من حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم وخصيصة من خصائصه، وخصائصه كثيرة جدا يحصيها الله جل جلاله. وأجدني في هذا المقام محتاجا إلى أن أذكر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، وهذا الكتاب هو أعظم كتاب صنف في هذا الباب وأجل كتاب وضع للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الحمد لله الهادي النصير، فنعم النصير ونعم الهادي، الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويبين له سبل الرشاد، كما هدى الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق وجمع لهم الهدى والسداد، والذي ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كما وعده في كتابه وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقيم وجه صاحبها للدين حنيفا وتبرئه من الإلحاد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل المرسلين وأكرم العباد، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره أهل الشرك والعناد، ورفع له ذكره ولا يذكر إلا ذكر معه، كما في الأذان والتشهد والخطب والمجامع والأعياد، وكبت محاده وأهلك مشاقه وكفاه المستهزئين به ذوي الأحقاد وبتر شانئه وكبت محاده وأهلك مشاقه وكفاه المستهزئين به ذوي الأحقاد وبتر شانئه ولعن مؤذيه في الدنيا والآخرة وجعل هوانه بالمرصاد، واختصه من بين إخوانه المرسلين بخصائص تفوق التعداد، فله الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود ولواء الحق والمقام المحمود ولواء الحمد الذي تحته كل حماد، وعلى آله أفضل الصلوات وأعلاها وأكملها وأنماها كما يحب سبحانه أن يصلي عليه، وكما ينبغي أن يصلى على سيد البشر، والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته أفضل تحية وأحسنها وأولاها وأبركها وأطيبها وأزكاها، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم التناد، باقيين بعد ذلك أبدا، رزقا من الله ما له من نفاد، إلى آخر كلامه رحمه الله وغفر له. وهذا الكلام يحتاج أن نتعرف عليه، فإن من حقوق نبينا عليه الصلاة والسلام الواجبة علينا والتي هي وسيلة إلى محبته الواجبة كما هو معلوم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولد والناس أجمعين، أن نتعرف عليه، لأن المجهول لا يحب والمعدوم لا يحب، وإنما يحب الشيء لأسمائه ولصفاته ولأفعاله ولفضائله ولمكارمه ولأخلاقه. ونبينا عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق وأفضلهم وأعلاهم منزلة عند الله جل وعلا. يقول شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاوى ابن قاسم: وقد اتفق المسلمون على أنه أعظم الخلق جاها عند الله، لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه، ولا شفاعة أعظم من جاهه، ولا شفاعة أعظم من شفاعته. هكذا قال عليه رحمة الله. وقال أيضا: سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين. وهذا النفس كثير في كلام أهل العلم في كتاب الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قلت لك قبل قليل بأن المجهول والمعدوم لا يحب، وإنما يحب الشيء بقدر المعرفة بأسمائه وصفاته. ولهذا كان أعظم محبوب على الإطلاق الرب جل وعلا، لما أولى عباده من النعم، ولما تعرف إليهم بأسمائه صفاته وأفعاله. والنبي صلى الله عليه وسلم منزلته عظيمة عند الله، جليلة القدر في نفوس محبيه، وهذا هو الواجب على المسلمين، أن يكونوا محبين مطيعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الفصل الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى أصله عقيدة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الذي وجه له من الطعونات في دعوته أعظم الطعونات، من أعظمها وأجلها، فقبح الله قائل هذه الفرية أنه مبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاند لدعوته وشريعته، بل قال بعض قضاة مكة وفقهائها بعد الشيخ رحمه الله بأنه قد ادعى النبوة لنفسه وزاحم النبي صلى الله عليه وسلم في منزلته وخصيصته. وهذا هو الضلال المبين والإضلال عن الصراط المستقيم. فمحمد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من المعظمين لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، شأنه شأن إخوانه من العلماء العاملين الداعين إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الفصل معقود تبعا للأصل، وهو في بيان أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. وسيأتي على هذه العقيدة، سنأتي على هذه العقيدة، وهي عقيدة ختم النبوة، وأنها من أصول الإسلام التي إذا أنكرها أحد من الأنام خرج عن الإسلام، فيكفر بإنكار ختم النبوة، وإذا ادعاها زاد إلى كفره كفرا. يقول رحمه الله: والمرسلون بخير الرسل قد ختموا، محمد المصطفى من خيرنا نسبا، قد جاهد الخلق بالوحيين فانتفعت به فئام، فنالوا العز والأدب، وأمة الشر قد زاغت فما ظفرت، بل نالت الخزي في الدارين والغضب. من قال إني لفضل الوحي منتظر، فذاك بعد رسول الله. من قال إني لفضل الوحي منتظر بعد الرسول، فقرد فاقد أرب، وهو الكذوب وأيم الله ذو شطط. لا شك عندي بنص ليس مضطربا. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى في هذا الفصل فيما يتعلق بتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا. فقال: والمرسلون جمع رسول، وهو والرسول رجل ذكر حر أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه. بخير هذا أفعل التفضيل، لأن أصلها أخير. والرسل تقدم الكلام على معناه قبل قليل، قد ختموا، هذه عقيدة ختم النبوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، كما قال ربنا جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. في القراءة الأخرى: وخاتم النبيين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه وترك منه موضع لبنة فطاف به الناظر يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل. وهذا الحديث في الصحيحين اتفق عليه الشيخان. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أيضا أسماءه قال كما في حديث واثلة بن الأسقع: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. هذا نص أيضا منه عليه الصلاة والسلام على أنه خاتم النبيين وأنه ليس بعده نبي. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أقواما لا خلاق لهم سيدعون النبوة، مثل ما حصل في الزمن الأول في زمن أبي بكر رضي الله عنه، لما ادعى مسيرمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح التميمية وغيرهم ممن جاء بعدهم النبوة، وأنهم قد بعث إليهم، وهذا كله من الضلال المبين، فهم دجالون كذابون. وجاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: فضلت على الأنبياء ب60، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. فهو عليه الصلاة والسلام ختم به الأنبياء والرسل، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى النبوة بعده فإنه كاذب أفاك خارج عن دائرة الإسلام، لأنه كذب على الله تعالى وكذب بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وادعى النبوة، وهذا كله ضلال مبين كما هو معلوم، وهذا محل إجماع بين الأمة من أن من ادعى النبوة فإنه كافر بالله العظيم سبحانه. وهذه العقيدة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بينها أيضا ربنا جل جلاله في كتابه الكريم، وأجمع عليها المسلمون، وهي أنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وخاتم الرسل ولا نبي بعده، وما زال أقوام يدعون النبوة الفينة والفينة، ولكن المعتبر الذي قرره أهل العلم فيما جاء في إخباره عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة هو أنه صلى الله عليه وسلم لما أخبر بالدجالين الكذابين إنما قصد عليه الصلاة والسلام الذين تكون لهم شوكة ويكون لهم دعوة ويكون لهم أتباع ويقومون بقتال من ناوأهم، كما حصل مع الأسود العنسي، وكما حصل من مسيلمة الكذاب ومن شابههم. وإلا فإن الدعوة للنبوة متكاثرة في الناس، وهذا كله مما هو مقرر عند أهل العلم رحمهم الله. وقول الناظم رحمه الله تعالى بخير الرسل قد ختموا محمد، هذا أحد أسمائه وهو أشهرها، وهو الذي سماه به جده عبد المطلب، وجاء تسميته في القرآن أيضا بأحمد مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وجاء أيضا في القرآن في مواضع محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. والقاعدة عند أهل العلم المتقررة أن ما كثر أسماؤه كثرت أوصافه عند العرب، هذه قاعدة مضطردة، فإنهم إذا عظموا شيئا أكثروا من أسمائه وأكثروا من أوصافه. ولهذا الرب جل وعلا سمى نفسه بأسماء كثيرة، وسماه أيضا بها نبيه عليه الصلاة والسلام، وهكذا سمى الله القرآن، وسمى الله القيامة، وسمى الله الجنة، وسمى الله النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء وبأوصاف، فمحمد من أسمائه. وقد صنف كثير من أهل العلم نظما ونثرا في بيان أسمائه، وبعضهم أوصلها إلى ما يقابل أسماء الله وصفاته من 99، وبعضهم جاوز إلى 300 ويزيد. وقد ذكر الحافظ ابن القيم، وهذه القاعدة أيضا مهمة، أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلاما ونعوتا، أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام ونعوت، فهي ليست مجرد أعلام لا وصف فيها، بل كما مر معكم في حديث أسماء عليه الصلاة والسلام أنه فسر الماحي والحاشر والعاقب بما يدل على معانيها، فأسماؤه عليه الصلاة والسلام فيها أوصافه صلوات ربي وسلامه عليه. قال المصنف رحمه الله المصطفى هو المجتبى والمختار، هذا لا شك فيه ولا ارتياب، ولا يزال هذا الوصف مضطردا عند كثيرين من أهل العلم، حتى سمى بعضهم كتبه في حقه عليه الصلاة والسلام كالقاضي عياض بالشفا في حقوق المصطفى. وقد قال طائفة من أهل العلم بأن هذا ليس اسما من أسمائه، وإنما هو يوصف به لأنه مجتبى ومختار. وسئل شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فقيل له: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: هل من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى أم أن هذا صفة له؟ قال: هو اسم وصفة، ومن أراد أن يتزود من هذه الأمور يراجع جلاء الأفهام أو جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام ابن القيم، ذكر أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وشرح كل اسم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال غيره من أهل العلم بأن هذا ليس من أسمائه وإنما هو وصف، وقد دل الدليل على أنه اسم ووصف، فقد جاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يوما وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود بالمدينة يوم عيد لهم، فكرهوا دخولنا عليهم، فقال لهم: يا معشر اليهود، أروني 12 رجلا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يحط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضب عليهم. قال: فأسكت ما أجابه منهم أحد، ثم رد عليهم فلم يجبه منهم أحد، فقال: أبيتم؟ فوالله إني لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا النبي المصطفى، آمنتم أو كذبتم. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله في صحيح السيرة النبوية. فعلى كل حال فإن هذا من أسمائه، وهو أيضا من أوصافه: من خيرنا نسب. قال الناظم رحمه الله: من خيرنا نسب. ومن هذه لبيان الجنس والله أعلم، يعني أن نسبه عليه الصلاة والسلام من خيرنا نسب، فهو من أخير أهل الأرض نسبا. وقد نص على هذا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى قريشا من بني، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وجاء في رواية: إن الله اصطفى من ولد آدم إبراهيم اتخذه خليلا، واصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، ثم اصطفى من ولد إسماعيل نزار، ثم اصطفى من نزار مضر، ثم اصطفى من مضر كنانة، ثم اصطفى من كنانة قريشا، ثم اصطفى من قريش بني هاشم، ثم اصطفى من بني هاشم بني عبد المطلب، ثم اصطفاني من بني عبد المطلب. وعليه الصلاة والسلام من، بل هو أفضل الناس نسبا صلى الله عليه وسلم، فقد اصطفاه الله وجعله في صفوة أنساب العرب. وهكذا لما جاء أبو سفيان، لما سأل هرقل أبا سفيان في مسائله التي سأله، لما سأل هرقل أبا سفيان في مسائله التي سأله إياها، سأله عن نسبه، قال: ومن خيرنا نسبا، كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب، أو من خيرنا نسبا، عليه الصلاة والسلام. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك: قد جاهد الخلق بالوحيين فانتفعت به فئام فنالوا العز والأدب. قد جاهد الخلق، النبي عليه الصلاة والسلام جاهد الخلق في الله تعالى حق جهاده، لأن الله جل وعلا أمره بذلك، وهو قائم بكل ما أمره به ربه جل وعلا: أفلا أكون عبدا شكورا. والله جل وعلا قال له: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال جل وعلا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقد كان مبدأ جهاده عليه الصلاة والسلام على ما كما ذكره الناظم هنا بالوحيين، فإن أول الجهاد ومبدأ الجهاد وأعلى مراتب الجهاد الذي أخبر بها الرب تبارك وتعالى هي الجهاد بالعلم الذي هو جهاد الوحيين. فالجهاد بالوحيين وأول الجهاد وأعظمه كما هو مقرر عند أهل العلم، فإن قوله جل جلاله فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، هذه الآية مكية بالإجماع، فالعلماء مجمعون على أن هذه الآية مكية وعلى أن الجهاد لم يشرع إلا في المدينة. فعلى هذا فإن المراد بقوله تبارك وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا إنما هو الجهاد بالعلم وإقامة الحجة. قال الحافظ ابن القيم عليه الصلاة والسلام رحمة الله ومغفرته عليه، وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه، وقال ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذه السورة مكية أمر فيها أو أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن، وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة، وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام. قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل والقائمون به أفراد في العالم والمشاركون فيه والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، مثل أن تتكلم به عند من تخاف سطوته وأذاه، كان للرسل صلوات الله عليهم وسلامه من ذلك الحظ الأوفر، وكان لنبينا صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه من ذلك أكمل الجهاد وأتمه. ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلام الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله، وهو كلام عظيم تكلم فيه على مراتب الجهاد وما يتعلق به في كتابه زاد المعاد. وهنا قال الناظم رحمه الله من قد جاهد الخلق، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاهد الكفار وجاهد المنافقين، وكل ذلك في ذات الله تبارك وتعالى، جاهدهم بالعلم والبيان وباللسان والبيان، وجاهدهم بالسيف والسنان، فلم يترك النبي عليه الصلاة والسلام بابا من أبواب الجهاد ومجاهدة أعداء الإسلام إلا وجاهدهم به صلوات الله وسلامه عليه. ومن كان تابعا لسنته فليجاهد جهاده. وقد قال الإمام يحيى بن يحيى النيسابوري رحمه الله تعالى، وهو شيخ الإمامين البخاري ومسلم، قال الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام المتمسك بالسنة عند اليوم أفضل من الضرب بالسيوف، أفضل من الضرب بالسيوف. وإنما حقيقة انتهى كلامه رحمه الله، يعني لا زيادة، لكن لا 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 لا, لا تحضرني، لا نسيتها الآن أو أنسيتها الآن، كذلك زيادة لكلام يحيى بن يحيى أنسيتها، وهي مشهورة على كل حال مذكورة في كتب أهل العلم. فالأئمة كانت هذه المنزلة مبينة في نفوسهم، ولهذا جاهدوا أعداء الله وأعداء رسوله عليه الصلاة والسلام من الداخل من المنافقين ودعاة الباطل ودعاة البدعة، الدعاة على باب جهنم الذين يصدون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاهدوا أعداء الخارج، فجاهدوا كل شيء على حسب منزلته. يقول الناظم رحمه الله: بالوحيين، يعني بالكتاب والسنة، فإن الكتاب وحي والسنة وحي، فأما الكتاب فأمره ظاهر، وأما السنة فقد قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما لِيم في كتابته، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اكتب، فوالله لا يخرج من بين هذين إلا حقا، وأشار إلى لسانه أو لسانه وفمه عليه الصلاة والسلام. وقد كان عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، كما ثبت هذا أيضا صريحا في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه لما تضمخ بالخلوق وجاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأفتاه بالسنة وقد كانت وحيا ينزل عليه. وقد قال حسان بن عطية رحمه الله تعالى كما عند الدارمي وغيره، قال: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. فالسنة وحي بالإجماع، السنة التي بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة وحي أوحاه الله جل وعلا عليه. فقال: فانتفعت به فئام، فانتفعت به فئام، انتفعت به الضمير والعلم عند الله عائد إلى الجهاد، إلى الجهاد، لأن الجهاد نفع للمجاهد والمجاهد، فأما نفعه للمجاهد فظاهر من الشهادة في سبيل الله التي هي من أعظم الأعمال وأجلها، وفضائلها ليست خافية، وفيه من المصالح حتى الدنيوية من الغنائم وما شابه ذلك، وتمديد أرض المسلمين، مصالح الجهاد كثيرة جدا، الجهاد الشرعي. وأما المجاهد فإن فيه رده عن الباطل والكفر وإدخاله في الإسلام. قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلاما نفيسا في هذا الموضع في كتابه الرد، أو في هذا الأمر في كتابه الرد على البكري، وفي غير كتاب من كتبه يبين عليه رحمة الله ومغفرته الكلام على فضل الجهاد ومصالحه، وأن الجهاد فيه مصلحة للكفار، مصلحة للكفار، فهم يحجزون عن ظلمهم وعن باطلهم وعن إضلال الناس وما أشبه ذلك. وهذا أمر ليس خاف، بل هو من أظهر الأمور. قال: فانتفعت به فئام فنالوا العز والأدب. وذلك أن الله جل وعلا لما فتح الأمصار وفتح القلوب وفتح البلاد، دخل الناس في دين الله أفواجا، من العرب والعجم، ومن قرأ تاريخ المسلمين في القديم والحديث أو في القديم والعصور المتأخرة رأى أمرا عجبا في تأريخ أهل الإسلام من دخول المسلمين أو من دخول الكفار من العرب والعجم في هذا الدين، فصار منهم العلماء، وصار منهم الأمراء، وصار منهم الوزراء، وصار منهم الدعاة، وصار منهم الأمناء في تجاراتهم، فقامت مصالح الناس. ومن نظر في تاريخ هذه الأمة رأى عجبا. انظروا إلى التأريخ الذي يسمى بالعصور المتوسطة، وهو التأريخ الذي ما قبل العصور المتوسطة، لما سقطت دولة الخلافة، وكان في ذلك الوقت قبل سقوطها أقام الله العلم للجهاد على يد عماد الدين زنكي رحمه الله تعالى، الذي وضع أول نواة أو وضع النواة لاسترداد بيت المقدس، ثم حمل الراية بعده ابنه نور الدين محمود زنكي الملك العادل، فكبت الله به الرافضة والباطنية والعبيدية وأخزاهم وأسقطهم من على المنابر ومنعهم من سب الصحابة. وله محاسن كثيرة يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتبه. ثم كان الأمر بعد ذلك إلى صلاح الدين الأيوبي يوسف ابن أيوب رحمه الله تعالى، الذي استنقذ بيت المقدس وأثنى عليه شيخ الإسلام كثيرا في كتبه. ومن مشاهير أولئك الأمراء من الأعاجم الذين كان شيخ الإسلام يثني عليهم الأمير العادل محمود ابن سبكتكين، فإن هذا الرجل مما ينبغي العناية بتأريخه والنظر في ترجمته. وهكذا مما يحضرني الآن الذي كان معاصرا للظاهر بيبرس ركن الدين البندقداري، وهو بركة لا إله إلا الله بركة الله خان أحد المغول، وكان ذلك بعد دخول المغول إلى بلاد المسلمين وإسقاط دولة الخلافة وقتل مليون مسلم في بغداد. فأقام الله عز وجل الراية على يدي المماليك، وكان أول من وضع هذه النواة نجم الدين أيوب الأيوبي رحمه الله تعالى، وهو غير والد صلاح الدين. فكان يشتري المماليك ويعلمهم ويربيهم ويزرع فيهم الحماسة للدين، فخرج من بين يديه الطاي ومظفر قطز والظاهر بيبرس وجماعات كثيرة، حتى رد الظاهر بيبرس الخلافة وأقام دولة الخلافة وجعل عاصمتها القاهرة بعد أن كانت ببغداد وبعد أن كانت بالمدينة. وهذه ثالث عاصمة لدولة الخلافة في بلاد المسلمين. والشاهد من هذا كله أنه قد انتفع خلق كثر بهذا الدين. ومن قرأ تاريخ الأندلس فيما بعد سقوط دولة الخلافة ونعي النصارى وغيرهم للإسلام وما ذهب عليهم من الخير بذهاب الإسلام من بلادهم راى عجبا. يقول رحمه الله: وأمة الشر قد زاغت فما ظفرت بل نالت الخزي في الدارين والغضب. أمة الشر المراد بهم اليهود، ويدخل فيهم أيضا النصارى وكل أهل شر، فإنهم قد زاغوا عن الصراط المستقيم، فلم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. فلما كانوا على هذا الحال فلم يطيعوا رسول الله نالوا الخزي في الدارين والغضب. ثم بيّن الناظم رحمه الله تعالى الضلال المبين الذي يقع في قول من قال بأنه بعث أو أوحي إليه. قال: من قال إني لفضل الوحي منتظر، يعني أنه يوحى إلي أو أنا منتظر للوحي، كما فعل مسيلمة الكذاب، وكما فعل الأسود العنسي، وكما فعل طليحة الأسدي، وكما فعلت سجاح التميمية وغيرهم ممن ادعى النبوة من هذا العصر ومن غيره. فهؤلاء الذين قالوا بأنه ينزل عليهم الوحي أو أنهم ينتظرون الوحي، بماذا وصفهم الناظم رحمه الله؟ يقول: من قال إني لفضل الوحي منتظر بعد الرسول فقرد، فاقد أربا. قرد هذا مما وصف الله به تبارك وتعالى مسخ اليهود، يعني جعل الله مسخهم قردة، وجعل منهم القردة والخنازير، هذا حال من أعرض عن الله، وحال من أعرض عن الفطرة، وحال من أعرض عن الحق، وهو فاقد لا يحصل شيئا من مطالبه ومراميه، فاقد أربا، والأرب هي الحاجة، يعني لا يصل إلى حاجته. وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فهذه الآية أيضا بيّن الرب جل وعلا فيها ضلال من ادعى أنه يوحى إليه ولم يوحى إليه. وما أحسن ما تكلم به شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم تيمية الحراني رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح: من بدل دين المسيح من قيام الحجة على الخلق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من أعظم ما يقع مستبعدا استبعده النقل والعقل والفطرة والقياس وكل حجج وبرهان أن يكون هذا النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسله الله، أن يكون هذا النبي يخبر بأن الله جل جلاله قد أرسله بهذه الآيات وبهذا القرآن، فيخبر عن الله ويخبر عن أسمائه ويخبر عن صفاته ويخبر عن وعده ويخبر عن وعيده ويخبر عما يقع وما يكون، ثم الرب تبارك وتعالى ثم ينصر ويؤيد ويعان، ويكون هذا ليس مرسلا من عند الله تبارك وتعالى. هذا محال ومن أبطل الباطل، وهذا من أقوى الحجج في إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا خلاف بيننا وبين النصارى في إرسال الرسل، ولا بيننا وبين اليهود في إرسال الرسل ولا في إنزال الكتب، لكن الخلاف كما هو معلوم قائم على أن هذا الرسول أرسله الله تبارك وتعالى، وأنه خاتم الأنبياء وخاتم الرسل. ومن أعظم أساليب الحجاج في هذا الباب ما ذكرته لكم قبل قليل مما أذكره من كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله في كتابه الجواب الصحيح: لمن بدل دين المسيح. فإنه من غير المعقول ولا الممكن بل المحال أن يكون هذا النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بهذه الأمور كلها ثم الله جل وعلا ينصره ويؤيده ويكبت عدوه. وقد قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا هو الحق ليس به خفاء. فدعني من بنيات الطريق. ثم ختم المصنف أو الناظم رحمنا الله وإياه هذا الفصل أو هذا الموضع من هذا الفصل، لأنه سيذكر بعد ذلك بعض حقوق الصحابة، وهو الكذوب وأيم الله، طبعا تقرأ هكذا لأجل النظم، وأيضا ويم الله، وهو الكذوب وأيم الله ذو شطط، يعني الشطط نوع من الكذب ومجاوزة الحد. لا شك أي لا ارتياب ولا اضطراب عندي بنص ليس مضطربا. وهو الكذوب فعول من الكذب، لأن لكثرة كذبه، أي من زعم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يوحى إليه أو أنه سيوحى إليه، كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام: دجالون كذابون. وأيم الله ذو شطط، أي يحلف بأنه ذو شطط وضلال مبين وانحراف عن الصراط المستقيم. لا شك عندي في هذا الأمر أبدا، ولا عند مسلم، بنص ليس مضطربا، ليس فيه اضطراب ولا اختلاف ولا امتراء. وبهذا القدر سنكتفي في هذه في حصة هذه الليلة. إن كان عندكم سؤال أو سؤالان وتكتفون بهما هذه الليلة، وإن عذرتمونا فجزاكم الله خيرا. يقول أحسن الله إليكم وإليكم: كيف الرد على دعوة الأحمدية بأن خاتم النبيين المقصود منه أفضلهم وأحسنهم؟ يعني على قراءة خاتم، والخاتم هو الخاتم الذي يختم به الشيء. هذا الرد عليه من أسهل ما يكون، لأن عندنا الرد الإجمالي دائما والرد التفصيلي. أما الرد الإجمالي فضعه بين يديك في كل مخالف للكتاب والسنة، وهو أن تقول: أين دليلك من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من هذا القول؟ والدليل التفصيلي هو الفهم الذي جاء عن السلف رحمهم الله لهذه النصوص، وأيضا التنصيص منه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا نبي بعدي. فهل هذا محتمل للأفضلية أو الحسن أو ما شابه ذلك؟ هذا باطل، لا يقوله إلا هؤلاء الجهال المنحرفون الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نبي بعدي، وأخبر بأنه يكون بعده كذابون دجالون. أردتم أن توتروا بالسؤال الثالث يعني؟ طيب، أخت فرنسية اعتنقت الإسلام وتزوجت من رجل مسلم، إلا أنه ترك الصلاة لمدة 5 سنوات بعد ذلك، فقامت بتهديده بالطلاق مؤخرا فرجع للصلاة بفضل الله، فهل يلزمها إعادة العقد الشرعي وكيف يتم ذلك، علما أنه لا ولي لها هنا والقضاة قد لا يرون حصول الطلاق بمجرد ترك الصلاة؟ أرشدونا حفظكم الله. لا يلزمها عقد ما دام أنه قد رجع وتاب وأناب وصار يصلي، الحمد لله، تعيش معه ولا ترجع إلى أحد، وتستمر في وعظه وتذكيره ونصحه، لعل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدره، ونسأل الله أن يثبتنا وإياه وإياها على الهدى والصراط المستقيم. يقول: ما حكم من يقول يلعن أبو العرب ويلعن أبو الشيطان؟ لا يجوز اللعن، وخصوصا إذا كان لمعين، ولعن العرب على هذا التعميم لا يجوز ومحرم، بل عند طائفة من أهل العلم من كبائر الذنوب لا يجوز. وكذلك سب الشيطان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا الشيطان، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا عثر أحدكم فلا يقل تعس الشيطان فإنه ينتفخ، ولكن يقول: أعوذ بالله، أو نحو أو هذا المعنى أو نحو هذا المعنى. فالشاهد من هذا أنه لا ينبغي للمسلم أن يكون لعانا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين ليسوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال: ليس المسلم بالسباب ولا اللعان. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا يجوز التعيين في اللعن، وهذا التعيين قد يكون بالوصف مثل ما قال العرب، وقد يكون بالتعيين من أن يلعن شخصا معينا بنفسه، وليس ثمة مصلحة في لعن الشيطان، وإن كان قد لعنه الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: لعنه الله فهو ملعون بلا شك، ومن لعنه فالأمر جائز. إنما عنيت لعن العرب، هذا هو الذي عنيته، وإلا فسب الشيطان خلاف الأولى، والعلم عند الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.